قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي واحفظ وصية أحمد في صحبه واقطع لأجله رسال المفسد عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد
شهدوا نزول الوحي شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام في نصرة الإسلام دون تردد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المشاهدون، عين صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إماما في بني سلمة في قباء قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن معاذ كان طالب علم بل هو سيد العلماء وقائدهم إلى الجنة، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وقال له: إني أحبك يا معاذ، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ لحرصه على العبادة كان يصلي بالناس ويطول بهم، فصلى مرة بأصحابه قيل صلاة العشاء، وأدركه رجل وهو في الصلاة، وهذا الرجل كان يعمل في مزرعته في الفلاحة، فدخل مع معاذ فطول معاذ تطويلا عظيما عجيبا، يعني في بعض الألفاظ قرأ سورة البقرة، فانصرف الرجل وقطع الصلاة وصلى وحده ما استطاع، الرجل متعب من المزرعة وجاء من الفلاحة وفيه نوم وتعب وإعياء، ودخل ومعاذ رضي الله عنه طالب علم متفرغ للعبادة، فطول في الصلاة، فانصرف الرجل قال: لأشكونك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع معاذ بهذا الرجل قال إنه منافق، قل معاذ، لأنه انصرف من الصلاة وقطع الصلاة، وذهب الرجل وشكى معاذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طول وشق عليهم حتى قطع صلاته معه، فاستدعاه صلى الله عليه وسلم وهو المعلم صاحب الشريعة المعصوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ في بعض الألفاظ يقول غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال: من صلى منكم بالناس فليخفف، بل قال له أوصاه ببعض الصور عليه الصلاة والسلام، يقول: اقرأ بأصحابك سورة، يعني بعد الفاتحة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، والضحى، والليل، وأشباهها. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. فبين صلى الله عليه وسلم أن أحوال الناس وظروف الناس تختلف، أنت إذا كنت إمام كما في سنن أبي داود من قول صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعفهم، يعني أنت تفكر افتكر أن في المسجد رجل ضعيف، اجعل صلاتك تناسب هذا الرجل الضعيف، رجل عاجز يصلي يعني وهو مريض، أو يصلي على كرسي، أو رجل به سلس، أو رجل مثلا عنده مرض ما يسمح له أن يواصل الصلاة، أو رجل عنده حاجة يمكن يعني له طلب، أو عنده ضيوف ينتظرونه، أو أنه يعني تصلي في مكان فيه سوق والناس يعودون إلى محلاتهم وإلى دكاكينهم، فأنت لا تشق عليهم هذا، يعني تخرج من السنة وتكون عذابا على عباد الله عز وجل، تصلي صلاة كاملة وتامة وسنية، لكنك لا تدخل في لا تدخل المشقة على الناس، اقتدي بأضعفهم، لأن ظروف الناس تختلف، أنت لا تقيس على نفسك إذا كنت مقبل وإمام وقوي ونشيط وشاب، تفكر أن خلفك من الناس، حتى ينبغي أنك تتألف الناس، يعني تحببهم في الصلاة، لأن بعض الناس لن يأتيك شباب ربما ليس لهم يعني صبر على المواصلة، إنما أتى بهم أبوهم إلى المسجد، فينبغي أن تحببهم في الصلاة وتألفهم، لأنك إذا طولت نفرت الناس، فهذا هدي صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم، ومنها أن على الإمام والراعي في الرعية أن ينظر إلى الضعيف ويرحم المسكين ويأخذ بقوة أضعف الناس ليكون الناس على طريقة واحدة حتى يدرك الضعيف القوي، والقوي هو أصلا من أول الطريق في أوله. ومنها أيضا أن يعني الغضب في الإنكار حتى على المحب أو على العالم، فإن معاذ عالم والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه وله منزلة مرموقة عنده صلى الله عليه وسلم وعلية، ومع ذلك غضب عليه. ومنها الغضب في مخالفة السنة من الإمام، وهذا من باب الزجر. ومنها أن من تسبب في ترك الناس لبعض السنن أو لبعض الخشوع فإنه يعتبر فتان، من تسبب بطول خطبة الجمعة إلى أن تضجر الناس من الخطبة أو خرج بعضهم فقد فتنهم، من تسبب في طول الصلاة بالناس وطول عليهم حتى أنهم ضجروا وحتى ملوا وقطع بعضهم الصلاة فقد فتنهم، هذا من الفتنة. من أتى إلى ناس في مجلس ثم طول عليهم المواعظ إلى أن خرج بعضهم أو تضجر بعضهم فقد فتنهم. لأن المسألة مسألة الأسر، هذا الدين أيها الإخوة رحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة حتى في المواعظ. كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس مخافة أن يشق عليهم، ليس دائما تعظ الناس، ولا في كل مجلس تحدث الناس، ولا في كل منتدى تخطب الناس، إنما أن تأتي إلى الناس فإذا أقبلوا عليك وطلبوا الموعظة ورأيتهم متهيئين فتبدأ تعظهم. أما أنك تبتليهم في كل مشهد وفي كل مجلس وفي كل حفل وفي كل منتدى، هذا لا يصح. أنا أذكر بالمناسبة يقول لي بعض المشايخ حضر أحد الدعاة من الشباب إلى زواج، فأخذ يتحدث في عذاب القبر. والزواج فرح يا أخواني، والزواج أنس، والزواج سعادة. الزواج ينبغي أن يأتي بكلام طيب ورفق، ويأتي بقصائد، ويأتي بنكات ولطائف. الآن في عذاب القبر زواج والناس في فرح والناس في سعود وفي حبور، ويأتي هذا من قلة الفقه، يعني أحيانا من قلة العقل وقلة الفقه. وبعضهم يأتي إلى أناس في العزاء فيأتي بمواعظ ويأتي بتعليقات وأشعار ونكات. لا يا أخي، لكل مقام مقال، البس لكل حالة لبوسة، إما نعيمة وما بوسة. إذا وعدت تختصر، وقدر الموقف. إذا كان في عزاء فتستخدم أنت العزاء والتسلية والآية المثوبة والصبر والسلوان ونحو ذلك. وإذا كنت في فرح وفي زواج تأتي بآيات يعني قصدي قصص المحبة، قصص الألفة، القصائد، المفرحات، الأناشيد ونحو ذلك. هذه هي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وإلى لقاء.
والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لما ترددي. فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم، وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي، فعلى الرسول وآله وصحابه مني السلام بكل حب مسعد.
ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود، فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلد. صلى الإله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتدٍ.